الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فعال لما يريد، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي ويغني ويقني ويضحك ويبكي. الأمر أمره والقول قوله وخزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا على فترة من الرسل، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاء الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته. وبعد أيها الإخوة، فإن الشخص يحظى بجنات النعيم بأمور بعد توفيق الله سبحانه، فبعد توفيق الله سبحانه تورث الجنان بصالح الأعمال وطيب النوايا وطيب الكلام، وكذا تورث بحسن الخلق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث عليه الصلاة والسلام، ومما بعث له تتميم مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق. وقد قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فكان من الجدير بالمؤمن الحريص على جنات النعيم وعلى اتقاء الجحيم أن يسعى لاكتساب الخلق الحسن، وذلك بسؤال الله إياه ثم بالتدرب عليه. فالخلق الحسن يتأتى بذلك، يتأتى بسؤال الله إياه إذا كان الرسول يسأل ربه ذلك قائلا: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكذلك فإنه يتأتى بعد توفيق الله بالتدرب عليه، فالحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقى. فكان من الجدير أن نسأل الله سبحانه أن يزكي لنا أنفسنا، وأن يطيب لنا أقوالنا، وأن يحسن لنا أخلاقنا، وأن يصلح لنا أعمالنا، وأن يصلح لنا نوايانا. كان من الجدير دوما أن نجعل هذا وردا يوميا لنا. فدوما علينا أن نسأل الله أن يرزقنا الخلق الحسن ونتعوذ به من سيء الأخلاق. وأسوق في هذا الباب مذكرا مثلا وما يضاده من مكارم الأخلاق. فالمثل الذي يذكر كي يتقى الكبر، فيتقى الكبر ونحرص على التواضع، تواضع لله سبحانه ثم تواضع لخلق الله على الوجوه التي أمرنا بها في الكتاب العزيز والسنة المباركة. فعلينا أن نتعوذ بالله من الكبر أولا، وعلينا أن نسأل الله أن يرزقنا التواضع على الوجه الذي يرضيه عنا. فالكبر مذموم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، جحد الحق وإنكار الحق، هذا هو الكبر الأصلي. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس وازدراء الناس، هذا هو الكبر على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكبر على البشر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فتصدير النبي الحديث بقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يجعلنا نقف عنده وقفة. فمن رزقه الله مالا فتعالى على الخلق وكلمهم من طرف أنفه، عليه أن يراجع نفسه. ومن رزق شهادة عليا في الدنيا الفانية الزائلة، كان أصبح دكتورا في الجامعة، عليه أن يتواضع لله ولا يتبع هذه الرسوم والتقاليد التي سنها أهل الجاهلية في التعاملات مع البشر. والذي رزقه الله منصبا في أي مكان كان، في الشرطة أو في العسكرية أو في أي مكان كان، عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ويتواضع لخلق الله شاكرا نعماء الله عليه. ذلك لأن الله لا يحب المستكبرين، كما قال: إنه لا يحب المستكبرين. فأنت في نفسك يا أيها الدكتور ويا أيها الوزير ويا أيها الرئيس والمدير متعاظم في نفسك، لكن الله لا يحبك، والخلق في قرارة أنفسهم لا يحبونك أيضا، فهم لا يحبون من يتعالى عليهم ومن يتكبر عليهم، بل يحبون من تواضع لهم وخفض لهم الجناح. ولذا كان في الأدعية المأثورة: اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيما وعندك دليلا وعند الناس أيضا ذليلا. فالكبر مذموم والمتكبرون مذمومون. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، أي في الأرض إلى يوم القيامة. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمستكبر لا يدخل الجنة، المستكبر، وكما قال ربنا في شأن جهنم: فبئس مثوى المتكبرين. وقد قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وكلما ازداد كبرك كلما ازداد سخط الله عليك، كلما ازداد الشخص تعاليا كلما ازداد سخط الله عليه. فإذا تعالى على الله وتكبر على أمر الله كفر. ولذا كان من أول الذنوب التي عصي بها الرب سبحانه الكبر، سببه سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم الكبر، فاستكبر على أمر الله واستكبر عن السجود لآدم قائلا: أسجد لمن خلقت طينا؟ فالذي يستنكف عن طاعة ربه وعن السجود لربه وعن دعاء ربه بلغ أعلى المراتب في الكبر وآل به ذلك إلى الكفر. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا استكبرت على أمر الله سبحانه، وتلك أعلى درجات الكبر، استكبرت على ربك، لم تسجد له، لم تسأله، لم ترجه، لم تدعه، فهذه من أعلى درجات الكبر، وهي التي أردت إبليس وكانت سببا في إخراجه من الجنان إلى الجحيم والعياذ بالله. فإياك ثم إياك أن تتعالى في الأرض، فإن تعاليك في الأرض يكون سببا في صرفك عن الحق، وسببا في ظلمات تحل بقلبك. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالمتكبرون يصرفهم الله عن الحق، ويصرفهم الله عن الإيمان. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فكان لزاما أن نتقي هذا الداء العضال، داء الكبر الذي يذم صاحبه في الدنيا والآخرة. فترى رجلا رزق مالا إذا به يتعالى على الخلق، يترك مساجد الله، يترك أن يركع مع الراكعين، يستنكف أن يأتي إلى المسجد مع الضعفاء والمساكين كي يصلي لربه، كي يغبر جبهته لوجه الله سبحانه وتعالى، فيتعالى عن عبادة الله ويتعالى عن طاعة الله. وإذا صنع وليمة فلا يدعو إليه إلا أمثاله من الأثرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا عن أبي هريرة أيضا، عن أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. فترى رجلا من ذوي المناصب يستحيل عندهم وفي القوانين الباطلة التي سنوها أن يأكل لواء شرطة مع عسكري على مائدة واحدة، وأيضا لا يفعل هذا في الوسط الجامعي، يبعد أن يأكل دكتور في الجامعة مع عامل فيها أو مع طالب حتى من الطلبة، ملأه الكبر ويمشي منتفخا، يمشي منتفخا ومتعاليا على الخلق كأنه أوتي الدنيا وما عليها. ولقمان يوصي ولده قائلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ماذا عساك أن تبلغ بكبرك؟ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أي استعذ بالله من الكبر، فإنك لن تبلغ ما في نفسك من الكبر. إن الرسول قال: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. قال ذلك إذ كانت له ناقة يقال لها العضباء، وكانت هذه الناقة لا تسبق، كانت هذه الناقة ناقة رسول الله لا تسبق، فجاء عربي على عتود له، على جمل له يسابقها، فسبق جمل الأعربي ناقة رسول الله التي هي العضباء، فشق ذلك على المسلمين، قالوا: ناقة رسول الله سبقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء، أي من أمر الدنيا، إلا وضعه الله تعالى. وكذا ترى المرشحين الآن الذين تصارعوا صراعا تافها على دنيا فانية، طلبا للتعالي والتعاظم. هذا حال أغلبهم، حال أكثرهم، إلا من رحم الله، طلبوا في هذا الصراع الذي بذلوا فيه الجهد والمال، الجهد الكثير والمال الكثير، وباتوا ساهرين طول الليالي، سيروا طول الليالي للتخطيط والتآمر والتحرش، ما أرادوا من ذلك إلا دنيا في أغلب أحوالهم. فلذا أصيب منهم من أصيب، وينجح رجل هذه الدورة ويرسب الأخرى، دنيا تتقلب، لكن قل من يعقل وقل من يفقه. إن الرسول قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم ثم ينظر بما تخرج. ما الذي اجتناه هذا الذي نجح في مجلس الشعب؟ ما الذي اجتناه مما يقربه إلى الله؟ هل اجتنى قربات إلى الله؟ أم اجتنى تعاليا وكبرا على خلق الله؟ وهل انتوى أن يكون ناصرا لدين الله، ناصرا لأولياء الله، ناصرا لشرعة الله، مطالبا بأن تحكم شريعة الله في الأرض؟ أم أنه يلهث وراء دنيا يصيبها، وراء شيء يستتر به لممارسة ما يريد من ممارسات، حتى لا يكن عليه من أهل الدنيا رقيب بزعمه؟ هكذا يريدون. فعموما المتكبر مذموم على كل حال، المتكبر مذموم، والله لا يحبه، والله يصرفه عن الحق. إن قوما اغتروا بدنياهم فضربت لهم الأمثال في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، إن قوما ذكروا في كتاب الله كأمثال المتكبرين، وكيف حل بهم من الدمار ما حل. قال تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لقد ذكر رجل تقلد أو رزق دنيا كما في سورة الكهف، إذ الله قال: أضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وسيطرت الدنيا عليه وعلى فكره وقلبه حتى أعمته عن حقيقة أمره وحقيقة ما سيؤول إليه، قائلا: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هكذا وصل به الأمر إلى أن يظن أنها لن تبيد هذه أبدا. ذكره صاحبه العاقل المؤمن بما استطاع من أنواع التذكير وأبى أن يتذكر هذا، بل وقال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة. قال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. هنالك تولى عنه الأصحاب والأحباب، ومن كانوا يتقربون إليه لماله نفروا عنه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ونحوه على هذا الغرار الطاغي الباغي المتكبر قارون، الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، فذكر ولم يتذكر، بل وقال: إنما أوتيته على علم عندي بقدراتي وإمكاناتي، والله يعلم أني أستحق هذا المال. فماذا كان؟ وقد اغتر به من اغتر من أهل الدنيا قائلين: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقف أهل العلم موقفهم قائلين مذكرين: وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم عقبت الآيات بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا قال سبحانه. وقد قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة أتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فمن زين له الشيطان نفسه وقذف في قلبه الكبر، عليك أن تتعوذ بالله منه. إن كنت من ذوي المناصب أيقن أن الله الذي أعطاك المنصب وأن الله قادر على إزالته عنك. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إلى أن قال: ترزق من تشاء بغير حساب. فالذي أعطاك المنصب هو الله، والذي أعطاك العقل هو الله. ربي قادر على أن يذهب بعقلك، ربي قادر على أن يذهب عقلك. الذي أعطاك الفهم هو الله، والذي أعطاك الوجاهة هو الله. وكم من شخص كان وجيها فاتضح أمره وأهين في الناس، كم من شخص كان وجيها ويشار إليه ومعتزا إذا به مفضوعا في أوساط الناس، إذا به يقبض عليه على أنه مختلس حرامي، بعد أن كان في الناس وجيها وكان له قول وكانت له صولة وكانت له جولة. فالذي يبقى هو العمل الصالح والقول الصالح الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت من ذوي المناصب وحملك منصبك على الكبر فتواضع لله، إذا كنت من ذوي الأموال وحملتك أموالك على الطغيان فاذكر أن المال مال الله وأنت ذاهب وتاركه. إن كنت من ذوي الوجاهات وحملتك وجاهتك على أمر يسخط الله فتراجع عن وجاهتك، بل كن متواضعا على الدوام، كن متواضعا دائما. وكلما ازداد العبد قربا من الله لزمه أن يكون أكثر تواضعا، ومن متضمنات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن موسى عليه السلام قام ذات يوم في بني إسرائيل وعظهم موعظة بليغة أبكاهم، فتبعه رجل بعد أن انتهت الموعظة قائلا: يا كليم الله، يا كليم الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فعتب الله عليه: لما لم يرد العلم إلى الله؟ أي لما لم يقل الله أعلم؟ فقال الله له: بل عبدنا خضر أعلم منك، أعلم منك. فسأل السبيل إلى لقائه، إلى أن التقى به على النحو الذي تعرفونه. فبعدها قال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فوجد نوعا من أنواع العلوم لا يعلمها موسى، إنما علمها الله سبحانه وتعالى الخضر. فعلى المرء منا أن يكون دوما متواضعا لله سبحانه. إن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التواضع ورغبنا فيه، فقال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فتواضع، تبتغي بتواضعك وجه الله يرفعك الله، عنده درجات، ويرفعك الله في قلوب الخلق وفي أعين الخلق. فالناس يحبون من تواضع لهم، لا يحبون من تعالى عليهم. ولذلك أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالتواضع، إذ قال له: واصبر نفسك، احبس نفسك، ألزم نفسك بالجلوس مع هذا الصنف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم يريدون وجهه. قال تعالى أيضا لرسولنا محمد لما حدثته نفسه أن يخاطب وجهاء قريش طامعا في إيمانهم حتى يؤمن الضعفة من بعدهم، فجلس يكلم أكابر رجال قريش، أكابر القرشيين وذوي المناصب منهم، وأقبل ابن أم مكتوم الأعمى والنبي منشغل بتكليم الكفار كبار قريش ودعوتهم. جاء ابن أم مكتوم الأعمى، هو لا يرى من مع رسول الله، إنما جاء يسأل عن دينه، إذ هو رجل أعمى، رجل أعمى جاء يسأل عن دينه، ما يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. النبي مقبل على هؤلاء القوم، يظن أن هؤلاء صناديد قريش إذا أسلموا أسلم من بعدهم بالتبع، ولكن القلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فكرر عليه ابن أم مكتوم الطلب، فالنبي أعرض عنه بعض الإعراض لانشغاله بغيره، نزلت في ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، أي ليس هذا الوجه، إنها تذكرة فمن شاء ذكر. الآيات المباركات، عضب خفيف على رسولنا الأمين كي تتعلم أمته، كي تتعلم أمته من نوقر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس الأكرم هو الأكثر مالا، إن السعيد هو التقي، إن التقي هو السعيد، كما هو مقرر في الشرائع التي أنزلها الله وفي الآيات التي أنزلها الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل فخيرني بين أن أكون ملكا نبيا، وهذا فيه خير، ملك مع نبوة، وبين أن أكون عبدا رسولا. فقال جبريل: هو خير النبي، ويذكره أيضا، يقول له: يا محمد، تواضع لربك عز وجل، تواضع لربك عز وجل. فقال: بل عبد الرسول، بل عبد الرسول. ولذا كان من دعائه: اللهم ارزق آل محمد قوتا، ارزقهم الرزق الذي يكفيهم، بلا غنى يطغيهم ولا فقر يرديهم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. عليه صلوات ربي وسلامه، وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير استسلفه منهم، يجالس أصحابه كأي رجل يجالس أصحابه.
يأتي أعرابي إلى المسجد يسأل أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ ليست حوله حاشية كبيرة تحيط به ولا رسوم ولا طقوس، يقول أيكم محمد؟ فيقول له القائل هذا الرجل الأبيض المتكئ يذهب إليه قائلا أنت محمد؟ قال نعم أنا محمد. الرجل أراد أن يسترسل ابن عبد المطلب، قال قد أجبتك، أي أعطيتك ما فيه الكفاية التي تكفيك. السؤال سئل والنبي أجاب خير جواب عليه الصلاة والسلام. رسولنا يرمي الجمرة كما قال سهيل بن البيضاء، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، أي ليس هناك من يضربون الحجيج امشي ابتعد ويضربونهم، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، إنما بهدوء وسكينة. شأنه عليه صلوات الله وسلامه شأن سائر الحجيج، يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه إني لا آكل متكئا. فلما كان الاتكاء علامة للكبر، علامة للكبر، فالرسول يقول إني لا آكل متكئا. في البيت لما سئلت عائشة عنه كيف كان الرسول في بيته يا أم المؤمنين، قالت كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله في خدمة زوجته. تخيل أنك في المطبخ تساعد زوجتك، العمل عليها شاق والأولاد والبنات يزعجونها، دخلت أنت المطبخ تساعدها في شيء من أعمال المطبخ، تساعدها في شيء من الغسيل، في شيء من التنظيف. يا أم المؤمنين كيف الرسول في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ولا يتكبر على زوجته، بل يقول لعائشة رضي الله عنها يا عائش إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، أعرف متى تكونين غضبان علي ومتى تكونين راضية عني. قالت وكيف تعرف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت في كلامك وفي أيمانك ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت أجل والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. فكان عليه الصلاة والسلام كريما مع أهله، كريما مع الخدم، ويحث على إكرام الخدم. إذا صنع أحد لأحدكم خادمه طعامه وشرابه فليناوله اللقمة واللقمتين فإنه ولي حرة، أي الطباخ الذي طبخ لك في البيت ناوله لقمة مما طبخ، كيف تتركه الذي يطبخ لك ويواجه النيران والدخان بوجهه؟ ناوله اللقمة واللقمتين. ويحثنا على إكرام الخدم قائلا لما قال أبو ذر لرجل يطمى السوداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إخوانكم خولكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. إخوانكم خوالكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، وإلا كان من الممكن وليس هذا بعزيز على الله أن يجعلك أنت الخادم ويجعل الخادم هو المالك لك. جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفه فليعنه، صلى الله عليه وسلم على رسولنا محمد الصلاة والسلام. فهكذا دوما يأمر بالتواضع ويحث عليه. تأتيه المرأة في عقلها خلل، في عقلها شيء، تقول يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فتأخذ بيده ويقول لها انظري أي سكك المدينة شئت أقضي لك حاجتك في مكان عام في الطريق، فيستمع إليها ويجيبها، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل قال أبي بن كعب: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يعني الرسول والذي سيقرأ سورة البينة يسمع على أبي بن كعب: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: وقد سماني الله لك يا رسول الله؟ قال: نعم، سماك الله لي. فبكى أبي بن كعب، بكى أبي بن كعب لكون الله عز وجل سماه لرسولنا، وأمر الرسول أن يقرأ عليه سورة البينة. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب رضي الله عنه. فكم كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، يقابل الصبيان في الطريق يسلم عليهم، يقابل الصبيان في الطريق يسلم عليهم. قال أنس: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم مع صبيان نلعب فسلم علينا صلوات الله وسلامه عليه. يمر بمجموعة من النساء أيضا يسلم عليهن عليه الصلاة والسلام، لا أعني بالسلام المصافحة، إنما إلقاء السلام يلقي النبي السلام على النساء عليه الصلاة والسلام. فدوما علينا أن نلزم جانب التواضع، فمن تواضع لله رفع. تواضع أولا لله سبحانه وتعالى، نخر له سجدا، نكثر من حمده وشكره ودعائه، ونتملقه سبحانه ونرجوه ونخشاه، نمد الأيدي إليه، نعفر الجباه له سبحانه وتعالى، نتواضع له. لقد كان الرسول يقوم من الليل حتى ترم قدماه. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي لما أيضا تقوم من الليل حتى تتشقق رجلاك من القيام؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنسأل الله أن يعيننا على القيام له سبحانه والسجود ودعائه ورجائه والخوف منه، تواضع لله سبحانه وتعالى. ثم تواضع للوالدين، إذ الله قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إذ الله قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما قال بعض علمائنا: كن كالعبد الذليل لسيده الذي يستمع أمره ويأتمر به، والذي يمتثل أمره ويطيعه، بل كن للوالدين أفضل من ذلك. اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فتواضع لوالديك، تواضع لوالديك، تواضع لكبار السن وكبار أهل الفضل، تواضع لهم. إن النبي قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لا تكن شابا حدثا صغيرا وتتعالى على كبير السن وتتطاول عليه وترفع صوتك عليه، كلا، بل كن متواضعا. فليس منا من لم يوقر كبيرنا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع لأمك على وجه الخصوص، المسيح يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، إذ هي أحق الناس بحسن الصحبة، كما قدمها الرسول في الحديث 3 مرات: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. في المرتبة الرابعة، في المرتبة الرابعة. فيا عجبا لأناس أكرمهم الله بأن بلغ آباؤهم من الكبر آتيا ولهم في خدمتهم أجر، وكل ينفر عن خدمة أمه ويدفعها لأخيه أو يدفعها لأخته. يا حرمانك أيها المحروم، يا حرمانك، أي الأجور أعظم؟ أن تتقرب إلى الله بخدمة أمك العجوز الطاعنة في السن، أم أن تصلي النفل إذا تعرض؟ إن خدمة الأم أولى من صلاة النافلة عند التعارض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. إن أويس القرني حبس عن الهجرة إلى رسول الله بسبب أمه التي كان يرعاها ويقوم بخدمتها لذا ولغيره. قال عليه الصلاة والسلام: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، بار بأمه. من أسباب شفائه من البرص كان به برص، فدعا الله فشفاه. كل ذلك ببركة برئي بأمه. فكن متواضعا للأبوين، كن متواضعا للأم، كن متواضعا لكبار السن، كن خافضا للجناح لعموم المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فكن متواضعا، ومن تواضعك أن تقر بالحق لأهله، أن تقر بالحق لأهله. قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه: أقضانا علي وأقرأنا أبي، أي أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب، وأعلمنا بالقراءات أبي بن كعب. كذلك في المقابل سئل علي، سأله ابنه محمد بن الحنفية: يا أبي، من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: يا بني، وهل أنا إلا رجل من المسلمين؟ وهل أنا إلا رجل من المسلمين؟ فكذا كانوا يعظمون أنفسهم حقوقها، مع أن لهم من القدر ما لهم، ولهم من الفضل ما لهم، رضي الله تعالى عنهم. أيها الأخ الكريم، إذا تخاطبت مع الناس فكن متواضعا في خطابك. ما المانع إذا سألك أخوك من أنت وأنت أستاذ في جامعة أن تقول: أخوك في الله فلان الفلاني، أخوك فلان، أنا محمد. لكن لابد أن تقول: أنا فلان، الدكتور فلان، أستاذ ورئيس قسمي في كذا. لماذا يا أخي، لماذا يا أخي لا تتواضع؟ ربي قادر على سحب ذلك منك. وهل تظن أنك ترتفع في صدري إذا قلت ذلك؟ كلا، بل إذا تواضعت: أخوك فلان. إننا رأينا رجالا من كبار التجار ورجال الأعمال تسألهم عن أعمالهم، يقول: متسبب، يعني ألتمس أسباب الرزق، أضرب في الأرض باحثا عن الرزق. ولكن ثم قاموا يتشدقون معك، رجل الأعمال المليونير أو الملياردير، كل هذا ذاهب وثاني. أيها المجنون، يا ضعيف العقل، يا من لا تفهم، اذكر قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا فيصل الكرم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلينا بلزوم تقوى الله سبحانه، ومن كان متعززا فليطلب العزة من الله سبحانه وتعالى، وذلك يتأتى بطاعته والسير على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي يعزه والذي يذله والذي يرفع والذي يخفض، فجدير بنا أن نلزم عبادة الله وتقوى الله والذل لله سبحانه وتعالى، والسجود لله عز وجل وشكر نعمه دائما وأبدا حتى لا يزول عنا ما نحن فيه. من كان متعززا فليعلم أن العزة لله جميعا وأن الله الذي يعز وهو الذي يذل سبحانه وتعالى. دائما وأبدا أيها الإخوة نتواضع لخالقنا ونمتثل أوامر ربنا ولا نتعالى على أوامر الله ولا على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان به هذا الداء العضال داء الكبر فليتعوذ بالله منه وليتدرب على البعد عنه. وكيف التدرب على البعد عنه؟ أولا أنت ستتعوذ بالله من الكبر، ولتعلم أن الكبرياء لله وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد قال العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته، فمن نازعني فيهما عذبته. كيف تتدرب على الابتعاد عن الكبر؟ اذهب يا أخي للفقراء والمساكين في بيوتهم، اجلس مع الضعيف المسكين الذي يئن، اترك أصدقائك الذين نفقوا فيك وسودوا قلبك بكثرة مشاغلهم وتفانيهم وتكالبهم على الدنيا، اترك هذا الركب الذي أنت فيه واذهب إلى ضعفاء في أحياء فقيرة، ادخل البيوت سلم عليهم السلام عليكم، هدية طيبة لهم سلم عليهم، اهدي إليهم هدية، تفقد أحوالهم. ترى شخصا سقف بيته ينقع ماء عليه وهو في الشتاء البارد، تجده فقد بطانية تغطى بها وأنت تتنافس في المرسيدس واللكزس ونحو ذلك، وغيرك يئنون من الجوع ويئنون من المرض ولا يجدون أحدا يلتفت إليهم. ترجع حينئذ لربك حامدا شاكرا، ترجع حينئذ محسنا متصدقا. اذهب إلى بيوت الفقراء، اذهب إلى بيوت المساكين، تفقد أحوالهم، اذهب إلى المرضى حتى ينكسر قلبك، حتى ينكسر قلبك ويتأثر هذا القلب القاسي. اذهب إلى المقابر وانظر إلى من كانوا أغنى منك، اذهب إلى المقابر وانظر إلى من كانوا أعظم منك وأوجع منك، تجد قبر فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، أمم أبادها الله أحياء وأفناها، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثارا في الأرض، هكذا كانوا فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. فتواضع لله، ابتعد عن الألفاظ الضخمة التي يستغلها الشيطان للنفخ فيك ينفخ فيك. إذا تلفظت بالألفاظ والألقاب الضخمة أنت فلان ابن فلان ويعظمك، كي تبتعد عن طريق الله سبحانه وكي تبتعد عن ضرب الفقراء والمساكين. إن من سلفكم الصالح من كان يقول لقد صحبت الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي وصاحبت الفقراء فاسترحت، أي أنني ألبس ثوبا جميلا من وجهة نظري، ثوب طيب الحمد لله، ولكن أنظر إلى الأغنياء فإذا بثوبي أرض الثياب في وسطهم وإذا بهم يسخرون مني. يمن الله علي بسيارة من السيارات الصغيرة فأحمد الله عليها بعد أن كنت أمشي على رجلي وأركب الدراجة، يمن الله علي بسيارة فأذهب إلى مجلس الأغنياء فإذا بهم يسخرون من سيارتي ويخرجون ألسنتهم بالهمز واللمز علي. تركت هذا الفئام أو هذا القطيع من الناس وذهبت إلى الفقراء لمجالستهم فاستراحت نفسي وجدتني أفضل الجالسين، فمن ثم حنوت على هذا وحنوت على ذاك فاسترحت من عناء الدنيا وهمومها. أيها الإخوة دوما ليكن منا على بال قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وليس معنى هذا أننا نهجر زينة الدنيا التي أباحها الله لنا، بل نعم المال الصالح للعبد الصالح، وإذا أنعم الله علينا بنعمة فليرى أثر نعمة الله علينا. وربنا سبحان نبينا يقول عليه الصلاة والسلام، بل ربنا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن مع ذلك نتحلى بالتقى ونرتدي بلباس المتقين قلبا وقالبا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نسأل الله أن يلبسنا وإياكم لباس التقوى. اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم أكرمنا بتقواك، اللهم ارزقنا الخلق الحسن والقول الطيب والعمل الصالح والنية الخالصة لوجهك يا كريم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض دينا عنا وعن المدينين. اللهم آمين. اللهم أب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجمع بين قلوب أهل بلادنا وبين قلوب المسلمين على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم ارزقنا محبة أهل الإيمان، اللهم ارزقنا محبة أهل الإيمان يا رب العالمين. حببنا في عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إلينا يا رب العالمين. ارفع درجاتنا جميعا في عليين مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.